مرحبا بالجميع في جلسة جديدة من هذا التحليل المتعمق. اليوم لدينا موضوع يعني يبدو للوهلة الأولى وكأنه مقتبس من رواية خيال علمي، ولكنه حدث بالفعل في فبراير من عام 2026.
صحيح، نحن نتحدث عن إطلاق مشروع freedom.gov.
بالضبط، مشروع freedom.gov. يعني على السطح قد يبدو الأمر وكأنه مجرد موقع إلكتروني جديد أو مبادرة حكومية تقليدية، ولكن في كواليس عالم التكنولوجيا كان بمثابة إطلاق صواريخ باليستية، ولكن عبر الحدود الرقمية للعالم.
هو حدث مفصلي فعلا.
ولفهم حجم هذا الحدث نحن نعتمد اليوم بالكامل على قراءة متعمقة لتقرير بحثي مثير جدا للجدل يعرف باسم تحليلات كيكن. مهمتنا في هذه الجلسة هي فهم كيف تغيرت مقاييس القوة العالمية. القوة اليوم لم تعد تقاس بعدد حاملات الطائرات أو الأساطيل البحرية، بل بقدرة الخوارزميات على اختراق الشبكات المستقلة من دون خطأ.
هذا التحول جذري للغاية، يعني نحن نقف اليوم أمام فجر عصر جديد تماماً يمكن أن نطلق عليه اسم الدبلوماسية الخوارزمية، وما يجعل تقرير تحليلات تكن وثيقة بالغة الأهمية هو تحذيره الصارم من الانخداع بالواجهات والشعارات الرنانة.
نعم، الشعارات التي نراها كل يوم.
صحيح، لفهم اللعبة الجيوسياسية الحقيقية التي تدار في هذا القرن يجب تجاوز التصريحات السياسية والسطح الخارجي للمشاريع والغوص عميقاً في بنية الأكواد والخوادم. المعارك الحديثة لا تخاض على طاولات المفاوضات بل داخل مراكز البيانات.
طيب، دعونا نفكك هذا الأمر. التقرير يبدأ بمقارنة مذهلة جدا بين ما نراه كمستخدمين وبين ما يحدث في الخلفية. إذا نظرنا إلى واجهة المستخدم الخاصة بمشروع freedom.gov سنجد تصنيما أنيقا مزينا بشعارات مثالية.
شعارات تتحدث عن حرية المعلومات وحقوق الإنسان الرقمية.
100%. يبدو المشروع وكأنه أداة نبيلة أطلقت لمساعدة المقهورين، ولكن عندما قام فريق تحليلات تكن بالغوص في نواته المعالجة وبنية نظامه وجدوا قصة مختلفة تماما.
قصة تقنية بحتة.
نعم، التقرير يصف المشروع بأنه منصة مركزية هائلة مدعومة بحواسيب حكومية أمريكية عملاقة مصممة خصيصا لشق أنفاق مشفرة لا يمكن تتبعها وتخترق مباشرة قلب الشبكات السيادية للدول الأخرى. وهنا يبرز تساؤل منطقي، هل نتحدث حقا عن مثالية حقوقية أم أننا أمام هيمنة تقنية مقنعة؟
المثير للاهتمام هنا هو أن التقرير يكشف عن العقيدة السبرانية الجديدة للولايات المتحدة. واشنطن أدركت بوضوح وبطريقة براغماتية بحتة أن السيطرة على تدفق البيانات هي الأداة الجيوسياسية المطلقة والأكثر حسماً في عصرنا.
لأن البيانات هي النفط الجديد كما يقال.
تماماً، لقد تجاوزنا مرحلة الحروب الحركية التقليدية وحروب النفط لندخل في صراع يعرف بهيمنة المنصات. البيانات هي شريان الحياة للاقتصادات الحديثة ولتطوير الذكاء الاصطناعي، ومن يمتلك البيانات يمتلك المستقبل.
وهذا يفسر الاستماتة في الحفاظ على هذا التدفق. التقرير يشير بصراحة إلى أن freedom.gov هو في الواقع محاولة هجومية واضحة للحفاظ على هيمنة منصات وادي سيليكون. نحن نتحدث عن عمالقة مثل جوجل وميتا وإكس.
صحيح،
في السنوات الأخيرة رأينا دولا عديدة تسابق الزمن لبناء شبكات إنترنت وطنية مغلقة ومراكز بيانات سيادية لمحاولة الاحتفاظ ببيانات مواطنيها داخل حدودها.
بالتحديد، الهدف الاستراتيجي هنا وفقا لتحليل التقرير هو إبقاء المستخدمين العالميين محتجزين فعليا داخل النظام البيئي المعلوماتي الأمريكي. واشنطن تسعى لمنع ما يوصف في التقرير بتسرب البيانات.
تسرب البيانات نحو منصات منافسة.
نعم، تسرب البيانات نحو منصات منافسة أو شبكات محلية مستقلة يعتبر تهديداً للأمن القومي وللهيمنة الاقتصادية. لذلك عند قراءة الهيكل المعماري لهذا النظام يتضح أن المشروع يتجاوز كونه أداة لتجاوز الرقابة. إنه في جوهره خط أنابيب بيانات إجباري.
خط أنابيب بيانات إجباري، مصطلح قوي جدا.
وظيفة هذا الخط هي توجيه المعلومات وتدفقات المستخدمين والبيانات الوصفية مباشرة إلى الخوادم الأمريكية، بغض النظر عن الجدران النارية التي تضعها الدول الأخرى.
من المذهل فعلاً كيف يعاد تعريف الدبلوماسية؟ الدبلوماسية العامة لم تعد تعتمد على إرسال سفراء أو إصدار بيانات إدانة، بل أصبحت تعتمد على حقن بروتوكولات مشفرة لتجاوز سياسات الدول المنافسة من الداخل، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
الصدام مع أوروبا.
بالضبط، لأن الصدام الأكبر، والذي ربما شكل صدمة للكثيرين، لم يكن مع دول توصف عادة بالاستبدادية، بل كان صداماً مباشراً وشاملاً مع حليف تقليدي، الاتحاد الأوروبي. الخلاف التقني والقانوني وصل إلى مستوى من التوتر أدى إلى تأجيل الإطلاق الرسمي للمشروع.
الإطلاق الذي كان مقرراً في مؤتمر ميونخ للأمن. هذا الصدام مع أوروبا هو ربما الجزء الأهم في تقرير تحليلات تيكن. لفهم حجم هذه الصدمة الدبلوماسية يجب أن ننظر إلى السياق التشريعي في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.
أوروبا لديها هوس بالخصوصية.
أوروبا تمتلك ثقافة صارمة جداً فيما يخص الخصوصية. الاتحاد الأوروبي قام بتمرير حزمة من القوانين غير المسبوقة، أبرزها قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية. هذه التشريعات لم تكن مجرد حبر على ورق، بل كانت أدوات حادة تجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على الامتثال لمعايير الرقابة الأوروبية والسيامة على البيانات داخل القارة،
مع غرامات فلكية بمليارات الدولارات للمخالفين.
بالتأكيد، إذن أوروبا حاولت بناء درع من القوانين لحماية سيادتها الرقمية، والآن مع تطوير وإطلاق freedom.gov يبدو أن واشنطن قد أرسلت رسالة سيبرانية حادة جدا إلى بروكسل، رسالة يمكن ترجمتها بحسب التقرير إلى الآتي: إذا استخدمتم القوانين والتشريعات المحلية لتقييد عمل منصاتنا وشركاتنا، فسوف نمنح مواطنيكم أداة برمجية مباشرة تتجاوز هذه القوانين وتحيد سلطتكم التنظيمية بالكامل. إنها مواجهة مباشرة بين الورق والكود.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أننا وبحيادية تامة بناء على معطيات التقرير أمام صراع تاريخي بين أيديولوجيتين مختلفتين تماماً حول كيفية إدارة وحكم الفضاء الرقمي تقني.
100%. من جهة يقف النهج الأوروبي الذي يقدس المساءلة القانونية وتوطين البيانات وفرض السيادة من خلال التشريعات، ومن جهة أخرى تبرز العقيدة الأمريكية التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي واستخدام الاختراق السيبراني وتجاوز القيود الجغرافية عبر البرمجة المتقدمة.
صراع كلاسيكي حديث بين قوة التشريع وقوة البرمجة. هذا الصراع الفلسفي يقودنا مباشرة إلى الجانب الميداني، أو بالأحرى الجانب التقني. عند قراءة التقرير يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي: لماذا لا تقوم السلطات التنظيمية بحظر هذه الأداة ببساطة؟ نحن نعلم أن الدول تحظر يومياً خدمات الـ VPN العادية،
مثل OpenVPN وWireGuard.
صحيح، إذا كانت المشكلة في تطبيق، فلماذا لا يتم إغلاقه وانتهى الأمر؟
هنا تبرز العبقرية التقنية المخيفة التي فصلها التقرير. freedom.gov لا يشبه إطلاقاً خدمات الـ VPN التقليدية.
كيف ذلك؟
تعتمد على تكتيكات هجومية متطورة جداً، أبرزها تقنية تعرف بالتوجيه متعدد الأشكال، بالإضافة إلى تمويه حزم البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.
التوجيه متعدد الأشكال مصطلح يبدو معقداً للوهلة الأولى، لكن التقرير يقدمه بطريقة يمكننا تبسيطها. لنتخيل أن خدمة الـ VPN العادية هي بمثابة شاحنة مصفحة تسير على طريق سريع.
تشبيه ممتاز.
حراس الأمن على نقاط التفتيش أو جدران الحماية قد لا يتمكنون من رؤية ما بداخل الشاحنة المصفحة، لكنهم يعرفون يقيناً أنها شاحنة مصفحة، وبالتالي يمكنهم ببساطة إيقافها ومنعها من المرور.
صحيح.
في المقابل، التوجيه متعدد الأشكال يعمل وكأنه سيارة تجسس سحرية، سيارة تغير لونها ونوعها وحتى شكل لوحاتها المعدنية كل ثانية أثناء سيرها على الطريق السريع.
هذا التشبيه دقيق للغاية. الخداع التكنولوجي هنا يتمثل في أن حزم البيانات تتغير وتتحول ديناميكياً أثناء انتقالها. هذا التغيير المستمر والذاتي يخضع حتى أنظمة الفحص العميق للحزم الأكثر تطوراً والتي تمتلكها الحكومات.
النظام الدفاعي يصبح أعمى.
فعلاً، النظام الدفاعي ينظر إلى هذه البيانات المارة عبر حدوده الرقمية ولا يرى أداة لتجاوز الرقابة، بل يعتقد أنها مجرد بث فيديو بدقة عالية من منصة ترفيهية أو مكالمة صوتية عادية أو حتى تحديث روتيني لنظام التشغيل. الذكاء الاصطناعي يقوم بتغليف هذه البيانات الحساسة بغلاف يبدو بريئاً تماماً وفي الوقت الفعلي.
هذا مستوى مرعب من التخفي الخوارزمي، لكن التقرير لم يتوقف هنا، بل ذكر طبقة حماية أخرى تجعل عملية الحظر شبه مستحيلة عملياً، وهي استراتيجية الاختباء بين الحشود.
نعم، هذه نقطة حاسمة.
المشروع لم يبنى على خوادم مستقلة يمكن عزلها وحظر عناوينها، بل تم بناء بنية فريدوم دوت جوف كعقد لا مركزية وموزعة عبر البنية التحتية السحابية الضخمة جدا التي يعتمد عليها العالم أجمع، مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت أزور وشبكات كلاود فلير.
هذه النقطة هي بمثابة كش ملك تقني لكي تتمكن أي دولة أو جهة تنظيمية من حظر هذه الخدمة عن طريق حجب عناوين الخوادم الخاصة بها، فإنها ستضطر فعلياً إلى حجب البنية التحتية السحابية التي تعتمد عليها بالكامل.
وماذا يعني شل حركة الإنترنت السحابي للبلد بأسرها؟
بالتحديد، التكتيك التقني لهذا الأسلوب يعرف بالحرية الجانبية، أو يمكن تسميته بالأضرار الجانبية المخطط لها بدقة.
لتبسيط الأمر، هذا يشبه وضعاً أشبه باحتجاز رهائن رقمي. إذا أرادت أي حكومة حظر أداة freedom.gov، فعليها أن تتقبل فكرة أن المستشفيات لن تتمكن من الوصول إلى سجلاتها السحابية، والشركات لن تتمكن من فتح ملفاتها المشتركة، بل حتى المواطنون لن يتمكنوا من مشاهدة منصات البث.
ثمن لا يمكن دفعه.
لا يمكن لأي دولة إيقاف هذا النظام دون التسبب في انهيار اقتصادها الرقمي بالكامل. إنه ثمن باهظ جدا لا تستطيع أي حكومة تحمله.
تماماً. وهذا يطرح سؤالاً مهماً وحاسماً حول جدوى الأنظمة الدفاعية الحالية. التقرير يستنتج بوضوح تام أن جدران الحماية التقليدية التي كلفت الحكومات مليارات الدولارات لبنائها أصبحت عمياء وعاجزة تماماً أمام هذا المستوى من التمويه الخوارزمي.
الجدران النارية أصبحت من الماضي إذن.
لم يعد هناك أي مجال للاعتماد على جدران الحماية الثابتة أو القائمة على القواعد المبرمجة مسبقاً. الدول الآن أمام حاجة ماسة وتحدي وجودي لتطوير دروع دفاعية مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي، أنظمة قادرة على تحليل السلوك واكتشاف الشذوذ في تدفق البيانات في الوقت الفعلي.
أي محاربة ذكاء اصطناعي هجومي بذكاء اصطناعي دفاعي؟
بالضبط، معركة خوارزميات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إلى أين يأخذنا هذا الصراع؟ التقرير ينتقل في أجزائه الأخيرة لمناقشة تأثير الدومينو الذي أحدثه إطلاق هذا المشروع. freedom.gov لم يكن مجرد حدث تقني عابر، بل كان بمثابة جرس إنذار مدون لجميع الدول بلا استثناء، وبشكل خاص لحلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها.
الكل شعر بالخطر.
الجميع أدرك فجأة مدى هشاشة بنيته التحتية الرقمية، وأن التشريعات الورقية لا قيمة لها إذا لم تكن مدعومة بقوة تقنية سيادية.
هذا الانتباه المفاجئ وحالة الذعر الجيوسياسية سرعت بشكل كبير من تبني مفهوم كان يعتبر حتى وقت قريب مجرد نظرية أكاديمية تناقش في أروقة الجامعات، وهو مفهوم الحوسبة السيادية.
الحوسبة السيادية.
اليوم، وكما يؤكد التقرير، تحولت الحوسبة السيادية إلى مسألة بقاء وطني حتمية. الدول أدركت أنها طالما بقيت مرتبطة بالإنترنت العالمي عبر أجهزة وبروتوكولات ومراكز بيانات تملكها شركات أجنبية، فهي تقف عاجزة ومكشوفة تماماً أمام هجمات المنصات المهيمنة.
بمعنى آخر، التقرير يرى أنه بدون مراكز بيانات محلية فعلية مبنية على أراضي الدولة وتخضع لقوانينها، وبدون تطوير محركات بحث داخلية خاصة بها، والأهم من ذلك بدون شرائح معالجة وبنية تحتية سيليكونية مستقلة جغرافياً، تصبح أي دولة فعلياً مجرد مستعمرة رقمية.
مستعمرة رقمية تامة.
مستعمرة تابعة لمن يمتلك الخوادم ويتحكم في تدفق البيانات، مهما كانت تمتلك من جيوش تقليدية أو ثروات طبيعية.
وهذه هي المفارقة المذهلة وربما الأكثر سخرية التي رصدها فريق تحليلات تيكن، أداة مثل freedom.gov التي تم تصميمها وتسويقها وإطلاقها تحت شعار سام، وهو فتح الإنترنت وتأمين تدفق حر وآمن للمعلومات للمقهورين، ستؤدي في الواقع العملي إلى نتيجة عكسية تماماً.
نتيجة مدمرة لفكرة الإنترنت الموحد.
هذا الهجوم السيبراني المتقدم سيدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات دفاعية قصوى، مما سيؤدي إلى تسريع ما يعرف في الأوساط التقنية ببلقنة الإنترنت أو تفتيت الويب.
تمزق الويب العالمي.
لنتخيل كيف سيبدو شكل العالم في المستقبل القريب. الويب الموحد، تلك المساحة العالمية المفتوحة التي نشأنا عليها وتواصلنا عبرها دون حواجز، ستتحول إلى جزر منعزلة من الشبكات الوطنية المحصنة بشدة.
جزر رقمية معزولة. السفر وتجاوز الحدود لن يكون مقتصراً على ختم جواز السفر في المطار. بمجرد عبور الحدود، قد يجد المرء هاتفه ينفصل تماماً عن نظام بيئي ليتصل بنظام بيئي آخر مختلف ومستقل تماماً، بتطبيقات مختلفة وقواعد بيانات منفصلة ومعايير تشفير محلية. كل دولة ستبني جدرانها الرقمية الخاصة وستعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا المحلية لضمان عدم اختراق سيادتها من قبل أكواد وبرمجيات دول أخرى.
هذه هي الاستنتاجات النهائية والصادمة التي يقدمها هذا التقرير العميق. نحن نشهد نهاية حقبة وبداية أخرى. الدبلوماسية كما عرفها العالم لعقود طويلة قد انتهت بشكلها التقليدي. لم تعد مجرد تصريحات أو مفاوضات في غرف مغلقة أو حتى عقوبات اقتصادية،
بل أصبحت حرباً صامتة.
حرباً صامتة ومستمرة، تخاض في أجزاء من الثانية عبر اختراق الشبكات وهندسة الأكواد. والقوانين الورقية والتشريعات البرلمانية، مهما بدت صارمة ومدعومة بإجماع ديمقراطي، تظل هشة للغاية وتنهار أمام مرونة ورشاقة البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الخلاصة التي يمكن استخلاصها من هذه القراءة والتي من المهم جداً أن ندركها هي أن الإنترنت الموحد يلفظ أنفاسه الأخيرة فعلياً. الجغرافيا في عام 2026 وما بعده أخذت بعداً جديداً. الحدود الجغرافية التقليدية باتت موجودة فقط على الخرائط الورقية والجوازات، أما في الواقع الفعلي والمؤثر فالحدود تنتهي تماماً حيث تنتهي قدرة أكواد وبروتوكولات ومراكز البيانات السيادية للدولة على فرض سيطرتها. إذا لم تستطع حماية بياناتك بكودك الخاص فحدودك مستباحة رقمياً.
وقبل أن نختتم هذه الجلسة من التحليل المتعمق، هناك فكرة استفزازية وعميقة يجب أن نتركها معلقة للتأمل، وهي فكرة تبنى على كل المعطيات التي تناولناها ولكنها تذهب أبعد من ذلك.
تفضلي.
إذا كانت الحدود الجديدة للدول ترسم وتمحى اليوم بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتمويه وتغيير بروتوكولات التوجيه بشكل ذاتي وفي الوقت الفعلي لتجاوز القوانين والجدران النارية، فماذا سيحدث في المستقبل القريب عندما تبدأ هذه الأنظمة الذكية في اتخاذ قرارات الدبلوماسية الخوارزمية بمفردها تماماً؟
سؤال مخيف حقاً.
ماذا لو بدأت الأنظمة في تحبيد التهديدات وفتح مسارات البيانات أو إغلاقها دون أي إشراف بشري بناء على حساباتها المعقدة لما يشكل تدفقاً مثالياً للبيانات؟ هل فمستيقظ يوماً لنجد أن ذكاءً اصطناعياً قد أعاد رسم حدود السيادة الرقمية للعالم بالكامل وفرض عقوبات سيبرانية أو فتح قنوات اتصال جديدة ونحن مجرد متفرجين لا نشعر بما يحدث في البنية التحتية العميقة؟
إنه بالفعل تساؤل يثير الكثير من القلق ويفتح آفاقاً واسعة للتفكير في مستقبل النظام العالمي. فهم هذه الطبقات العميقة من المعلومات واستيعاب حقيقة أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة نستخدمها في حياتنا اليومية، بل هي الساحة الفعلية التي تحسم فيها السيادة وتبنى فيها الإمبراطوريات الحديثة، هو المفتاح الوحيد للنجاة في هذا النظام البيئي القاسي والسريع التغير. شكراً لكل من رافقنا في هذه الجلسة لفك شفرات هذا التقرير المعقد، ونلقاكم في قراءات قادمة لنستمر في الغوص في تعقيدات عالمنا المعرفي والرقمي المتجدد. دائماً هناك المزيد لنكتشفه.